موقع جامع القاضي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في هذا اليوم أيها الأحباب، معنى تكملة للوسائل التي تعين على تدبر القرآن. هذه الدورة هي في فن تدبر القرآن. أخذنا الركنين الأساسيين في فن هذا التدبر، ثم شرعنا في الوسائل المعينة على فن تدبر القرآن. هذه الوسائل المعينة ذكرنا منها وسيلتين، وبقي عندنا وسيلتان، بقي عندنا في هذا اليوم بإذن الله وسيلتان. أما الوسيلة الثالثة فهي فهم مقاصد السور، فهم مقاصد السور، هذا هو عنوان هذه الوسيلة، وأتكلم عنها الآن بشيء من الإيضاح وشيء من التدليل ثم بضرب الأمثلة عليها. أولا، المقصود بمقاصد السور، لكل سورة من القرآن مقصد جاءت من أجله، تدور معاني هذه السورة على هذا المقصد، هذا هو المراد بمقاصد السور. كيف مقصد؟ موضوع معين تدور عليه آيات هذه السورة. مثلا عندما ننظر في سورة البقرة فنتأمل في مقصد هذه السورة، جاءت من أجل ماذا؟ أهل التفسير نظروا في سورة البقرة وتأملوها من أولها إلى آخرها، خرج منهم من أهل العلم من نظر فوقف على مقصد لهذه السورة، وهي أن هذه السورة تدور حول الضرورات الخمس. هذه السورة جاءت لحفظ الضروريات الخمس لهذا الدين، هذا مقصد. والآن أريد ضرب المثل فقط عليه. مثلا سورة أخرى قصيرة، سورة الليل، نظر أهل العلم إلى هذه السورة فإذ بها تدور حول السماحة والبخل، كما قال ابن عباس، ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، نظر في سورة الليل فإذ بها تدور حول معنى معين، هذا المعنى هو السماحة والبخل كما قال ابن عباس. نأتي إلى إيضاح هذا بعد قليل، لكن المقصود هو أن تفهم كيف تدور حول السماحة والبخل. السورة كلها من أولها إلى آخرها يقول هو أنها تتكلم عن مسألة الكرم، الجود، العطاء، الإحسان ومدح ذلك، وتدور من جهة أخرى حول ذم البخل والشح وقبض اليد. هذه سورة الليل في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عندما ننظر في سور أخرى أيضا كذلك، مثلا ابن القيم يقول سورة صاد كلها في الخصومات، كلها في الخصومات، سورة صاد يقول في خصومة أهل النار مع بعضهم البعض، وفي كلامهم مع ملك النار، ونادوا يا مالك، يعني هذه الآية ليست في صاد، ولكن يريد هو الآن الخصام الذي دار في سورة صاد. ثم أيضا كذلك فيما جرى بين الناس عند الخصام فيما يتعلق بالأحكام والفصل في القضاء، وكذلك فيما قصه الله عز وجل من الخصام الذي جرى بين إبليس وبين الناس ممن أغواهم وأضلهم. المقصود يقول سورة صاد كلها تدور حول الخصومات، ثم يستدل على هذا المعنى بأن سورة صاد تدور حول الخصومات، يقول ومن شواهد هذا أن الله عز وجل افتتحها بقوله ماذا؟ صاد، صاد. فعنده أن هذا الحرف صاد جاء به في مقدمة هذه السورة للإشارة إلى الخصومات التي أكثر الله عز وجل من بيانها في هذه السورة العظيمة. هذه معاني أمثلة الآن أضربها لك لأجل أن يتضح المراد لما نقول فهم مقصود السورة. فهم مقصود السورة المقصود منه أن للسورة مقصد، موضوع معين تدور حوله معاني الآيات الواردة في هذه السورة. إذا كان كذلك فما الدليل على أن للسورة مقصد معين ممكن أن تدور حوله هذه المعاني؟ فأقول أخي المبارك، الدليل على هذا هو استعمال أهل العلم من السلف والخلف في استنباطهم لمقاصد السور. أهل العلم لما أرادوا أن يتكلموا عن القرآن استنبطوا هذه المقاصد وبينوها للناس وتكلموا عنها وقالوا السورة الفلانية مقصدها كذا، والثانية مقصدها كذا، والثالث مقصدها كذا، فجعلوا مقاصد لهذه السور. فهذا دليل عملي من السلف رضوان الله عليهم أجمعين من الصحابة فمن بعدهم على أن هذا القرآن لسوره مقاصد. واستدلوا أيضا بآيات أخرى ليس دليل مباشر، أنا ذكرت لك الآن الدليل الصريح الواضح البين، وهو أن عمل السلف جرى على أن للسور مقصد، لكل سورة مقصد. لكن ما الأدلة التي تؤيد هذا المعنى؟ ذكروا أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قالوا فإن الله عز وجل وصف هذا القرآن في هذه الآية كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالإحكام ثم بالتفصيل، ولا يكون الكلام محكما إذا كان بعضه يعارض بعض أو لا يناسب بعضا. بمعنى لما تأتي سورة وتتكلم عن أمر ما ثم بعد هذا في نفس السورة ينتقل المعنى مباشرة هذا الذي كان الكلام عنه إلى معنى آخر ثم إلى معنى ثالث ثم إلى رابع ثم إلى خامس وهكذا، هذا لا يليق بكتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذا كان هذا يعاب في الكلام الفصيح من كلام الأعراب وأهل الشعر والنثر، فكيف يكون هذا في أفصح الكلام وأبينه وأتمه وأعلاه؟ هذا لا يكون. فقالوا بأن الإحكام الذي وصف به هذا القرآن لا بد وأن يكون معه وحدة موضوعية، مقصد لكل جملة من الآيات أو لسورة كاملة من السور، وطبقوا هذا كما ذكرت لك عمليا. وأهل العلم في هذه المسألة بينهم خلاف على أقوال ثلاثة، ولكني لن أخل بالشرط الذي ذكرته لكم في بداية هذه الدروس أني لا أذكر خلاف أهل العلم في هذا الباب. هذه دورة ليست لي للخلاف والكلام والأدلة والرد، ليس هذا محله، خصوصا أننا في هذه الساعة الطيبة المباركة في يوم الجمعة، فهذا له زمن ومكان آخر. أما هذا الزمن الذي نحن فيه فله حديث يناسبه. إذن المقصود الآن خذ بقول جماهير أهل العلم من السلف بأن سور القرآن لها مقاصد. طيب ما أثر هذه المقاصد على فهم القرآن؟ لها أثر كبير جدا أخي. أنت لما تريد أن تقرأ سورة مثل سورة الأنفال ويقول لك ابن عباس سورة الأنفال هي في بدر، ويقول لك القرطبي سورة الأنفال من أولها إلى آخرها في معركة بدر، ويقول لك الثعالبي سورة الأنفال كلها في معركة بدر. لما تذهب فتقرأ سورة الأنفال وأنت تدرك الآن أن سورة الأنفال كلها تدور حول معركة بدر، كيف ستقرأ آيات هذه السورة؟ ستقرأها كما كنت تقرأ من قبل تظن أن لكل مجموعة من الآيات معنى وموضوع مستقل تماما عن غيره، أم ستقرأ الآن وأنت تبحث عن المعاني التي لها علاقة بمعركة بدر وما جرى في بدر؟ أبدا، ستقرأ الآن وتحاول أن تربط كل آية في سورة الأنفال بمعركة بدر، سيتغير المعاني، ستظهر لك معاني كثيرة جدا. لما آتيك الآن وأقول لك إن سورة النساء مثلا هي في الضعفة والأيتام من أولها إلى آخرها، من أول آية فيها إلى آخر آية في سورة النساء هي في الضعفة من النساء والأيتام والفقراء ومن كان في حكمهم، فأنت حينما تقرأ آيات سورة النساء على طولها وتمر آيات تتحدث عن الجهاد في سورة الأنفال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ستأتيك الآية والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الآن الحديث في سورة النساء، لعلك تلحظ أن الكلام الآن عن الجهاد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، تلحظ أن الكلام عن الجهاد عن القتال في سبيل الله، ولكنه هل هو أي قتال؟ هل هو القتال الوارد في سورة البقرة؟ هل هو القتال الوارد في سورة براءة؟ هل هو القتال الوارد في سورة محمد؟ هل هو القتال الوارد في سورة الصف؟ لا، القتال الوارد في سورة الصف نزل في زمن معين وبين أحكاما معينة. القتال الوارد في سورة البقرة نزل في زمن معين وبين أحكاما معينة. القتال الوارد في سورة براءة وفي سورة محمد معا بين أحكاما متعلقة بالجهاد خاصة بهذه المرحلة. الأحكام الواردة في سورة النساء مما هي يتعلق بالجهاد نزل لأجل الضعفة والمساكين، القتال من أجل نصرة من استضعف من المسلمين، فأحكام هذه الفئة من المسلمين واردة في سورة النساء بتفاصيل كثيرة جدا لكل فئة ما يناسبها. المقصود أنك لما تدرك هذا المقصد عندما تقرأ سورة من سور القرآن بعد فهمك للمقصد سيختلف الأمر تماما. ستدرك عندما تقرأ مثلا في سورة عمة وتدرك أن سورة عمة جاءت من أجل النبأ، من أجل هذا البعث، وتربط بين آيات سورة عمة كلها حتى ما جاء فيها ذكر الجنة والنار تربطها بالبعث، سيختلف المعنى بالنسبة لك، ستظهر معاني جديدة تتعلق بهذا الأصل الذي أصبح الآن في ذهنك وأنت تقرأ هذه الآيات. ولذا دعونا الآن نأخذ أمثلة تطبيقية. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون فيه شيء من الجدة على عدد من الإخوة، ولذا نحتاج إلى تطبيق عملي على سور كثيرة من القرآن حتى يظهر الأمر هذا وتظهر فائدته فيما يتعلق بفن تدبر القرآن. فرجاء ليكن مع كل واحد منا مصحف، وأيضا كذلك تكرموا علي بمصحف. شكرا. الآن السورة الأولى معنا في كتاب الله عز وجل هي سورة ماذا؟ الفاتح. ما المقصد من سورة الفاتحة؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح البخاري، حينما قال هي أم القرآن. فمقصود سورة الفاتحة أنها تجمع معاني القرآن، كل معاني القرآن من أولها إلى آخرها قد جمعت في سورة الفاتحة. تقول لي كيف هذا؟ أقول نعم، قد جمعت في سورة الفاتحة، وليس الكلام من عندي ولا من نظر أحد من أهل العلم، وإنما الكلام من إمام العلماء وسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. هي أم القرآن، أم القرآن بمعنى أنها تجمع معاني القرآن كلها من أولها إلى آخرها. كيف تجمع معاني القرآن؟ في القرآن معاني كثيرة جدا. نعم تجمع معاني القرآن، وأنا هنا لن أذكر لك معاني القرآن، ولكن أريد منك أنت بارك الله فيك إذا رجعت إلى البيت أو أنت في السيارة ردد سورة الفاتحة مرة ومرتين وعشر ومئة وألف مرة في كل حين، رددها في كل وقت ترى أن نفسك تنشرح لهذا. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر له بعض من ترجم له أنه كان يكرر سورة الفاتحة بعد صلاة الفجر ألف مرة، كان يكرر سورة الفاتحة بعد صلاة الفجر ألف مرة. لما؟ لأنه يريد أن يستخرج هذه المعاني العظام من أم القرآن التي حوت جميع علم القرآن من أوله إلى آخره. ولذا تعب المفسرون وهم يفسرون سورة الفاتحة، وتعب المتكلمون وهم يتكلمون عن سورة الفاتحة، وإلى زمننا هذا بل إلى هذه الأيام وكل ناظر في سورة الفاتحة يستنبط منها جديدا لم يأتي به من قبله من أهل العلم. وقد سمعت من كلام أهل العلم في تفسير سورة الفاتحة الكثير الكثير، وكل من استمعت منه هذه تفسير هذه السورة فإن الآخر يأتي بعده بجديد، والثالث يأتي بما لم يأتي به الثاني، والرابع والخامس، وهكذا. أنت أخي المبارك إذا أدركت أن سورة الفاتحة هي أم القرآن تجمع كل معاني القرآن، فعندئذ سيقر في قلبك تعظيم لهذه السورة. بل أخي المبارك هذه السورة هي أعظم ما نزل من السماء. من شقت هذه السماء مع ما فيها من القوة والحبك والشدة، من شقت لشيء أعظم من سورة الفاتحة؟ أبدا من شقت ولن تنشق أن أعظم من سورة الفاتحة إلا بنزوله هو جل في علاه سبحانه وتعالى، عندما ينزل الرب جل في علاه. أما قبل هذا فما هناك شيء سينزل من السماء أعظم من سورة الفاتحة. إذا كان الأمر بهذه القوة وهذا الظهور وهذا الوضوح، معناها أن نسمع سورة الفاتحة كثيرا ثم تمر علينا المعاني التي فيها دون غبر لأسوارها ودون نظر وتحقيق في معانيها، هذا يدل على أن هناك نقص في التفاتنا لهذه السورة وفي استخراج المعاني التي هي فيها. وقد سبق بالأمس الأثر الوارد عن الحسن البصري، وقد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية وذكره غيره من أهل العلم ارتضاء وإقرارا لما جاء عن الحسن البصري لما قال: إن الله عز وجل أنزل من السماء 100 كتاب وأربعة كتب، جمع هذه 100 والأربعة في 4 كتب، وجمع علم هذه 4 في هذا القرآن، وجمع علم هذا القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع المفصلة في سورة الفاتحة. إذن هذا المقصد الأول للسورة الأولى من سور القرآن. ننظر في سورة البقرة. ذكرت لك أن بعض أهل العلم ذكروا أن سورة البقرة تدور حول الضرورات الخمس، وممن يعني استمعت إليه وهو يقرر هذا تقريرا طويلا شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، فقد كان يقرر هذا ويستدل عليه كثيرا بأن سورة البقرة تدور حول الضرورات الخمس. يقول عن نفسه هو: وقد تتبعت مقصد سورة البقرة وأكثرت من التدبر في آياتها فظهر لي أن مقصدها هو الضرورات الخمس. ثم غير الشيخ صالح أيضا أحد طلبة العلم قرأت مؤلفا له في فهم القرآن، فإذ هو يتكلم عن أمثلة تتعلق بهذا المقصد المتعلق بسورة البقرة، فإذ هو يقول من ضمن كلامه أن سورة البقرة تدور حول الضرورات الخمس. وقد تتبعت أنا بنفسي هذا في سورة البقرة مرارا وتكرارا فوجدته ظاهرا واضحا بينا أن سورة البقرة تدور حول الضرورات الخمس. فتأمل هذا، سورة البقرة جاءت لحفظ الدين، لحفظ العقل، لحفظ النفس، لحفظ العرض، لحفظ المال، وهذه الخامسة المال تلحظ حفظ المال في آخر السورة، وحفظ بقية ضرورات هذا الدين جاءت أيضا ظاهرة بينة لمن تأمل سورة البقرة. اربط بين هذا وبين ما سبق أن ذكرناه لك فيما يتعلق بسورة البقرة واسمها. سورة البقرة سميت بهذا الاسم كما ذكرت لكم هذا سابقا، سميت بهذا الاسم لأنه جاء فيها أوامر ونواهي وأخبار وأحكام كثيرة جدا، كما ذكر القرطبي قال: في سورة البقرة 1000 أمر 1000 نهي 1000 حكم 1000 خبر. ويقول أبو العالية: سورة البقرة هي فسطاط القرآن. سورة البقرة فسطاط القرآن، يعني جمعت القرآن وحوت فسطاط الخيمة الكبيرة ذات الأروقة الواسعة، فهذه هي سورة البقرة. اربط بين تسميتها بهذا الاسم سورة البقرة لأجل نهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون حالهم كحال أصحاب البقرة الذين لجوا وألحوا على نبيهم موسى عليه السلام، ثم تعال وانظر في سورة البقرة متمثلا أن هذه السورة جاءت لحفظ هذه الضرورات الخمس. ستلحظ فرقا كبيرا في قراءتك لسورة البقرة. الآن كل أمر يأتيك مباشرة ستقول في نفسك: لا أريد أن يكون حالي كحال أصحابي تلك البقرة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يقسو قلبي لأني ابتعدت عن هذه الأوامر أو أخذت أتردد أو أحتال على أوامر الله عز وجل. جاءك نهي أيضا كذلك، جاءك خبر أيضا كذلك، جاءك حكم أيضا كذلك. فتكون وأنت تقرأ آيات سورة البقرة ذهنك هذا يشتد في النظر في أمرين: في أن لا تكون أنت في الحال كحال أصحاب البقرة، وأيضا تنظر في هذه الضرورات الخمس التي حفظها إنما يكون بآيات هذه السورة العظيمة. ننتقل إلى سورة أخرى، سورة آل عمران لم يتبين لي مقصد فيها إلى الآن. قد ذكر بعض أهل العلم أنها تدور حول أهل الكتاب ولكن لم يتبين لي هذا بظهور، فأنتقل إلى سورة النساء. سورة النساء ذكرت لك أنها تدور حول الضعفة والأيتام والفقراء ونحوهم، ولذا تلحظ في سورة النساء أن كثيرا ما يأتي فيها التعليل بهذا، حتى لو لاحظت أن الله عز وجل ذكر في سورة النساء أحوال المنافقين وما هم عليه من الأذية للمؤمنين تلحق أن ذكر المنافقين في سورة النساء يختلف عن ذكر المنافقين في سورة إيش؟ التوبة. نعم، ويختلف عن ذكر المنافقين في سورة المنافقون، يختلف تماما. تأمل هذا، وهذا الذي يجعلك تفهم القرآن حقا، أن تفهم أن لما ينزل هذا الحكم الآن المتعلق بالمنافقين في سورة النساء له حكم يختلف عن الحكم، لأنها أحوال ومنازل وأوصاف تتعلق تارة بالزمن وتارة بالمكان وتارة بمن نزل عليهم الحكم، فلكل قوم حكم بحسب ما يناسبه. انظر إلى سورة الأنعام أو قبلها سورة المائدة. سورة المائدة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سورة المائدة كلها في الوفاء بالعقود، كل سورة المائدة إنما جاءت في الأمر بالوفاء بالعهد، ولذا تلحظ أنها من أوائل السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأنت تقرأ في سورة المائدة مع طولها ومع ما فيها من الأحكام ومع ما فيها أيضا كذلك من بعض القصص، إلا أنها تدور كلها حول الوفاء، حول الوفاء بالعهد. يعني مثلا أضرب لك من سورة المائدة أمر قد تستغربه وتحتاج أن تتأمل فيه. انظر إلى ما قصه الله عز وجل من قصة ابني آدم. جاء ذكر خبر هذين الابنين في سورة المائدة. لما يكون عندك علم سابق بأن سورة المائدة جاءت في الوفاء بالعهد والعقد، كيف تقرأ هذه القصة؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف تقرأ هذه القصة؟ ستقرأها وأنت الآن تبحث عن ماذا؟ عن إنسان وفى بالعهد وإنسان آخر ماذا؟ نقض العهد. قصة موسى الواردة في هذه السورة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويتحدث عن سورة المائدة، يقول: وحتى ما قصه الله عز وجل من أخبار موسى مع قومه فيها من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما ليس في غيرها من القصص الواردة في سور أخرى من القرآن. فلما جاءت قصة موسى في سورة المائدة التي تتكلم عن الأحكام وعن الوفاء بالعقد كان لها من الفهم ما ليس لغيرها من سور القرآن التي أوردت قصة موسى عليه السلام. انظر إلى بعد هذا لنستعجل قليلا أيها الأحباب حتى نأخذ أمثلة من السور الطوال ومن السور القصار أيضا كذلك. انظر إلى سورة الأنفال. سورة الأنفال لما افتتحها الله عز وجل في أولها يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الآن من يريد أن يذكر واقعة معينة، حادثة من الحوادث، أليس من المعتاد أنه يأتي بأول هذه القصة وقوعا من جهة الزمن ثم يتبعها ببقية الأحداث؟ أنت تريد الآن أن تخبر عن مثلا هذا الدرس، تقول: والله دخل فلان وجلس وبدأ يتحدث، الإخوة يستمعون، أخذوا المصاحف، ثم هكذا. لو جاءك آخر فما بدأ القصة بهذا النحو، وإنما بدأها بقوله: قال لهم خذوا المصاحف، فقاموا فأخذوا المصاحف وفتحوا المصاحف. ألا تتعجب الآن ليش بدأ مباشرة؟ ثم بعد مدة رجع قال: دخل ثم صلوا العصر ثم قام أنت تلحظ هناك فرق بين السياقين في القصة، وهي حادثة واحدة، ولكن ذاك بدأ في أولها والثاني بدأ في وسطها. هذا الأمر أخي المبارك موجود في قصص القرآن، تارة قصص القرآن تبدأ مع أول وقوعها من جهة الزمن، وتارة لا تبدأ مع المنتصف، بل تارة تبدأ مع الأخير. الآن قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه في أول القصة أو في آخرها من جهة وقوعها زمنا؟ في أول القصة مباشرة موسى عليه السلام جاء إلى قومه وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كذا؟ هل هذا هو أول القصة وقوع من جهة الزمن؟ لا. ما هو أول القصة وقوع؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذا وإذ قتلتم نفسا، هذه الآية جاءت في أول القصة أو في آخرها؟ جاءت في آخرها الآيات، وإذ قتلتم نفسا هذه جاءت متأخرة، إنما جاء قبلها الآيات التي جرى بين موسى وبين قومه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ادعوا لنا ربك، وهكذا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ثم قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها. فالآن تلحظ أن ترتيب القصة هذه من جهة الزمن لم يأتي بحسب الأمر المعتاد من أوله ثم الثاني ثم الحدث الثالث وهكذا، لا، وإنما حصل فيها تقديم وتأخير. ما سر هذا التقديم والتأخير؟ سره هو ما أشرت لك به عندما ذكرت لك أن سورة البقرة جاءت من أجل حفظ الضرورات الخمس. لما الآن قصة موسى لما جاءت في هذه السورة ما المراد منها؟ ما الحكمة من إيراد هذه القصة؟ هل هو ذكر خبر وحادثة وقعت بين نبي وقومه فقط، أم تحذير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكون حالهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كحال موسى؟ هذا هو المقصود وهذا الغرض. ولذا جاء في أولها قول موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فكان هو هذا الغرض المقصود من إيراد هذه القصة هنا، فتقدم الأمر الذي من أجله تنزلت هذه القصة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما كونها خبر لبني إسرائيل فهذا أمر آخر يأتي في سور أخرى. ولذا هنا في سورة الأنفال أيضا كذلك، الله عز وجل هنا يقول في أول السورة وهو يحكي الآن ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وكذلك مع المشركين في معركة بدر، يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. الأنفال هذه وقعت في أول معركة بدر أم في وسطها أم في آخرها؟ في أي المراحل؟ آخر بعد انتهاء معركة بدر أصلا. وتأتي سورة يقول عنها ابن عباس ويقول عنها القرطبي ويقول عنها جماعة من أهل العلم كثر يقولون هذه السورة كلها في معركة بدر. يا إخوة، يعني في معركة بدر ويأتي في أولها يسألونك عن الأنفال وتذكر آخر ما جرى في معركة بدر؟ نعم. ما السبب؟ هذا الذي أريدك أن تتأمله وأن تلقف قليلا معه تتأمل. ظهر لك أمر اعرضه على أهل العلم في كتبهم، على أهل العلم في زمنك، ما بدا لك شيء اسأل، لكن لا تجعل الأمر يمر عليك هكذا. ما يحسن أخي، ما يحسن أبدا، ما يجمل بك أن تقرأ كتاب الله ثم لا تلتفت إلى المعاني التي هي ظاهرة بينة لو أنك تدبرت قليلا في القرآن وفهمت مقاصد هذا القرآن العظيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الله عز وجل بين المقصود الأكبر من تنزل هذه السورة في أول آية منها. هذه الأنفال اختلف الصحابة حولها، حصل نزاع بين الصحابة في مسألة الأنفال هي لمن، فقال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها اتركوا موضوع إيش؟ الغنائم، الأنفال، اتركوا مواضيع المال، اتركوا مواضيع حظوظ النفس، اتركوا هذه الأمور التي تتعلق بحظ النفس في هذه الحياة الدنيا، والتفتوا إلى أمر أعظم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن النصر في معركة بدر إنما جاء من تقوى الله وإصلاح ما بين ذوات المؤمنين. وهذا تنبيه كبير جدا وخطير في نفس الوقت، أنه ما يمكن أمة الإسلام أن تنتصر انتصارا كانتصارها في معركة بدر وهي لم تصلح ذات بينها. يأتيك إنسان ويريدك أن تدخل المعركة وأن تقاتل وأن تفعل وأن تفعل، والمجاهدون بأنفسهم قد انقسموا إلى ألف قسم واختلفوا ما بين ألف قول وقول، ثم يريدون النصر كما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. أبدا، قبل أن تريد النصر هذا إيش؟ اتق الله وأصلح ذات بينك. إذا اتقيت الله وأصلحت ذات بينك عندئذ سيأتيك النصر الذي هو كالنصر الذي وقع في معركتي في معركة بدر. لا أطيل هنا، ولكن أكمل قراءة الوجه الأول من سورة الأنفال سيظهر هذا لك جليا، أن السورة تتحدث عن معركة بدر ولكن ليس كما يتحدث عنها أهل السير والأخبار، لا، وإنما تتحدث لتظهر لك الآداب والمعاني التي يراد من المسلم أن يستفيد منها إذا قرأ سورة الأنفال وتأمل في سورة الأنفال. انظر مثلا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول في الآية 24، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. هذه الآية لها علاقة في معركة بدر أو لا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لها علاقة بهذه المعركة أو ليس لها علاقة؟ لها علاقة، لها علاقة، لها علاقة. الآن تقول أنت لي لها علاقة لأنك سمعت من كلام السلف بأن هذه السورة في معركة بدر. الآن أريد منك أنت، ليس في هذه اللحظة، خليك معي الآن، لكن إذا رجعت أريد منك إذا قرأت هذه السورة أن تحاول أن تربط بين هذه الآيات، هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، عتاب، هو واضح العتاب فيه، وقرأ ما قبلها من الآيات. طيب عتاب على ماذا؟ وتخويف بماذا؟ وأمر بماذا؟ هذا تأمله واربطه بسورة الأنفال من أولها إلى آخرها، وبمعركة بدر التي تحدثت عن هذه السورة. انتقل إلى آخر سورة الأنفال وانظر اقرأ في قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية 73، واربط بينها وبين أول السورة في قوله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة الكفر أمة واحدة إذا قابلوا أمة الإسلام، بينهم خلاف وبينهم شر، بينهم بغضاء وبينهم حسد، نعم، لكنهم إذا تقابلوا هم أمة الكفر، هم أمة الإسلام، أصبحوا أمة واحدة في مقابلة أمة الإسلام. فيأتي التنبيه في مثل هذا الموطن في معركة بدر: لا يكون أهل الكفر أفهم منا لأسباب النصر وكيفية تحصيل هذه الأسباب. هم يعلمون أنه لا نصر لهم إلا باجتماعهم وقوتهم واتحادهم مع بعضهم، يدركون هذا بعقولهم الدنيوية فحصلوا هذا الاجتماع. وأمة الإسلام أهل القرآن الذين بين الله عز وجل لهم شرعا هذا، والعقل أيضا قد بينه لهم، يتركون هذا ولا يعملون. بينما أولئك مع أنهم أدركوه فقط بعقولهم تمسكوا به وعضوا عليه. قصدي من هذا أخي المبارك، انظر في سورة الأنفال وتأمل في دلالتها فيما يتعلق بمعركة بدر وأسباب النصر التي بسببها نصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، والأسباب التي ذكرها الله عز وجل بعد معركة بدر وقد تكون سببا لخذلان أمة الإسلام. فقد ذكر في هذه السورة هذا وذاك في سورة الأنفال. سورة التوبة معلوم أنها في المنافقين، وقد قال ابن عباس، وانظروا ابن عباس عجب في فهم مقاصد السور، قال له قائل وهو يتحدث عن سورة براءة، قال: هي التوبة، هي التوبة، سورة التوبة، لأن ذكر فيها من تاب الله عز وجل عليه. ابن عباس ما أعجبه هذا أبدا، قال: هي التوبة، يعني كيف هي التوبة؟ هي الفاضحة، هي الفاضحة، ما زالت تقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى فضحتهم فما أبقت لهم سرا إلا كشفت. ابن عباس يريد أن يكون الاسم مطابق لمقصود السورة، فما رضي أن تسمى سورة إيش؟ توبة بهذا الاسم، وكأنه لحظ أن اسم الفاضحة، اسم براءة، أكثر دلالة على مقصود هذه السورة التي نزلت في فضح المنافقين. انطلق إلى سورة يوسف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سورة يوسف: هي في تفريج كربات الآيسين، هي في تفريج كربات الآيسين. كيف تفريج كربات الآيسين؟ ليس الآيس من رحمة الله، وإنما الذي بلغ به وقع المصيبة وشدة الألم وقعا عظيما جدا، حتى من يراه يظن أنه يائس، وإلا فقد جاءت في أنبياء الله، يعني في يوسف وفي يعقوب وفي عدد ممن أثنى الله عز وجل عليهم في آخر السورة في ختامها. المقصود أن سورة يوسف لما تريد أن تقرأها هي في تفريج الكروبات، هي في تفريج الكروبات، فلما تقرأ سورة يوسف استحضر هذا المعنى، ستلحظ أن كل من مرت عليه كربة وضائقة وشدة ليرجع إلى هذه السورة ثم ينظر في تفريج كربات الله عز وجل لمن فرج كربهم في هذه السورة، فعندئذ سيزداد يقينه بقرب فرج الله سبحانه وتعالى له. والوقوف مع سورة يوسف يطول جدا، هذه السورة الثلاث بعد سورة يوسف لسورة الرعد وإبراهيم والحجر، هذه كلها أخي المبارك كلها إنما جاءت في بيان حال الكافرين الذين أعرضوا عن هذا القرآن ووعيدهم والتحذير من صفاتهم. ولذا جاءت سور شديدة جدا قوية إلى الغاية، هذه السور الثلاث. سورة النحل يقول قتادة وغيره كثير جدا من أهل العلم هي سورة ماذا؟ مشهور، أمر مشهور، نعم، سورة النعم، هي في النعم، كلها في النعم. حين أن تقرأ سورة النحل أبدا استحضر النعم، كل ما في هذه السورة إنما هو في النعم. فإذا قرأت هذه السورة فليكن شكر الله عز وجل على طرف لسانك وحمده سبحانه وتعالى قريبا من خاطرك. سورة مريم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها في عباد الله وأوليائه الصالحين، ومن أراد أن يتأمل هذا جليا فليقرأ مثلا قول الله عز وجل في سورة مريم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من إيش؟ من الرحمن. العذاب يأتي من الرحمن، عادة في مثل هذا أن يقال ماذا؟ عذاب من الله، عذاب من جبار، عذاب يأتي اسم مناسب للفعل، أما أن يأتي اسم قد في الظاهر يخالف هذا الفعل فليس هذا من المعتاد في كتاب الله أبدا. لكن سورة مريم كلها في الرحمة، كلها من أولها إلى آخرها في الرحمة وفي رحمة أولياء الله الصالح، فجاءت هذه العبارة كثيرة، اسم الرحمن تكرر كثيرا، الرحمة تكررت كثيرا. ولذا هنا إبراهيم: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ليش؟ لأنه الآن وهو يدعو أباه هو يدعوه برحمة، يدعوه بشفقة، يدعوه وهو يأمل أن يستجيب هذا الأب لدعوته، فيريد أن يذكره بذاك الرحمن جل في علاه. يمسك عذاب من الرحمن، ليش تعرض نفسك لعذاب الرحمن؟ عرض نفسك لنفحات من هذا الرحيم الرحمن. فجاء هذا الوصف مناسب لمثل هذا السياق ولمثل هذه السورة، وهذا كثير جدا في سورة مريم. في سورة طه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة طه هي في الكتب المنزلة، سورة طه كلها في الكتب المنزلة، وهذا ظاهر لمن تأملها. ويكفي أن في أولها: طه ما أنزلنا عليك القرآن إيش؟ لتشقى. ولذا قال بعض السلف لما قرأ هذه الآية قال: لا والله يا رب ما أنزلت علينا القرآن لتشقى، وإنما أنزلته علينا لنسعد. وهذا هو حقيقة الحال، أنزل الله عز وجل هذا القرآن لا لنشقى ولنتعب، وإنما لسعادتنا وراحتنا وفوزنا في الدنيا والآخر. ولذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن من يستفيد منه؟ وهذه السورة التي تتحدث عن الكتب المنزلة من يستفيد من هذه الكتب؟ يستفيد منها واحد من الناس، الذي يخشى، يتذكر منها الذي يخشى. عندنا وقت نأخذ في بعض السور أو أتعبناكم؟ طيب لا، يظهر أن أتعبناكم فنقف. أخي إنما أردت من هذه الأمثلة فقط أن أفتح الذهن لهذه المسألة المهمة الجليلة. لما نأتي إلى ختام هذه الأمثلة وهي سورة الليل، فتقرأ في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من إيش؟ أعطى واتقى. شفت الآن القسم الذي جاء في سورة الليل، هذا ابن عباس كيف يستنبط من القرآن، ولما سمي ترجمان القرآن؟ لا لأجل أنه يفهم بعض الكلمات ويقف على بعض التفاسير، لا أخي المبارك، إمام هو ترجمان القرآن لهذه الأمة، هو الحبر العلم، ينظر في سورة الليل كيف نظره؟ ليس كنظرنا، لا، لما يقرأ والليل إذا يغشى، طيب إيش هذا؟ قسم، ليس كذلك؟ والنهار إذا تجلى، قسم، وما خلق الذكر والأنثى أيضا. ثم يأتي جواب القسم في نهاية هذا القسم إيش؟ إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم. إذن السورة جاءت ابتداء، القسم جواب القسم فيما يتعلق بسعي الناس، أليس كذلك؟ إن سعيكم لشتى. طيب ما هو السعي المراد هنا؟ عموم السعي أو هناك سعي خاص يراد في هذه السورة؟ قال فأما من أعطى، شفت، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فذكر العطاء بدءا، فكان المقصود هنا من السعي هو السعي بالبذل، أما من أعطى واتقى، أو في ضد ذلك من البخل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، شوف أيضا في هي في السماحة وفي البخل، في السماحة والأمر بها، وفي البخل والنهي عنه. ولذا من تأمل هذه السورة جيدا علم أن كل كريم ييسر الله عز وجل عليه كل عسير. شوف الإنسان متى ما كان كريم وجواد، والله كريم جواد يحب هذه الصفة من عبده، متى ما كان كذلك فإن الله عز وجل ييسر له كل أموره، تجد كل شيء أمامه ميسر ولله الحمد والمنة، حتى ما يقع في مصيبة أو ضائقة إلا ويوسع الله عز وجل عليه هذه الضائقة ويفتح له أبواب الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، وهذا ملحوظ. ولذا دائما الكريم قريب من الرحمن. أما ذاك الشحيح البخيل القابض على ماله فإنه دائما ما ييسر للعسرى. وأنا أعرف من الناس من هو مقصر في أموره كثيرة ولكنه كريم بادل، وسبحان الله تجد مثل هذا دائما يرزق انشراح الصدر، السعادة والهناء في حياته في الدنيا، تجد أنه طيب الخاطر دائما، وحتى لما تمر عليه ضائقة سرعان ما ينساها. آخر تجد مع قيامه لليل وصيامه للنوافل وحرصه على الخير في أشياء كثيرة لكنه بخيل، فإذا لقيت فلان هذا تجد سبحان الله أن الأمور معه دائما عسرة، ودائما ما تعسر أمامه في كل ضائقة بسبب هذا البخل الذي ابتلاه الله عز وجل به. هذه سورة الليل جاءت لتكشف ليلة البخل وليلة الشح، وتأمرك أن تستضيء وأن تجلي هذه النفس بنهار مشرق سببه ذاك الكرم والجود والسخاء والبذل الذي يحبه الله عز وجل منك. هذا إشارة إلى ما يتعلق بمقاصد السور في هذا الشهر الفضيل، فأنت إذا استمعت إلى سورة تتلى وكان مقصدها قريبا منك فاستحضر هذا، ستلحظ الفرق بين سماعك أو قراءتك لهذه السورة قبل ذلك أو بعده. طيب هذا هو الأمر الأول الذي معنا في هذا الدرس. الوسيلة الرابعة وهي يعني من أجل هذا أنا جعلت الوقت يعني يسير بالنسبة لها، هي وسيلة لطيفة وليست من الوسائل يعني الرئيسة، وإنما هي من الملح كما يقال، من الملح لا من الأصول، وهي أن تقف على سير السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين مع آيات القرآن، ثم تتبع ذلك بسير أهل القرآن في هذا العصر يرحمك الله. من وقف على سير السلف الصالح في مواقفهم مع آيات القرآن ووقف على أخبار أهل هذا العصر في مواقفهم مع القرآن شعر بتقصيره وأنبه ضميره، عندئذ سيحاول أن يلحق بالركب، يسمع قصص السلف فيقول ما شاء الله لا إله إلا الله، كيف كانوا يتأملون ويتدبرون مع القرآن، كيف كانوا مثلا، خذ قصة ستحرك فيك ساكنا ولا شك، وقد يكون البعض استمع إليها، ابن المبارك الإمام العلم الفقيه المحدث الكريم المجاهد، الرجل الذي جمع خصال الخير، جاءه رجل فقال له يا إمام إني ختمت القرآن البارحة في ركعة. قام الليل فكبر ثم ختم القرآن كله في ركعة. طبعا إنسان فعل هذا الفعل سيكون إيش؟ يعني مبسوط من نفسه، سوى حاجة كويسة يعني. فجاء إلى الإمام فرح، والإمام يعني كل من عنده شيء من هذا يخبر به، يخبر به هذا الإمام لأجل أن يعني يشاركه هذا الوجدان ويفرح لفعله ويدعو له. فلما جاء إلى ابن المبارك وقص عليه الحادثة التفت إليه ابن المبارك مغضبا فقال: أما وإني أعلم رجلا ما زال البارحة في سورة التكاثر يرددها ما استطاع أن يتجاوزها حتى أصبح. أما وإني أعلم رجلا ما زال البارحة في سورة التكاثر ما استطاع أن يتجاوزها حتى أصبح. شفت الفرق بين الرجلين؟ شفت الفرق بين فهم هذا وفهم ذاك؟ هذا الذي ستدركه من الوقوف على قصص السلف رضوان الله عليهم أجمعين. أيهما أكثر فهما وإدراكا ومعرفة بقدر القرآن ومنزلة القرآن، ابن المبارك أو ذاك الرجل؟ في شك عندكم؟ كنكم زعلانين على ابن المبارك، شرهين عليه ليش ليلة كاملة مع سورة التكاثر. هكذا كان حاله. هذه قصة في سورة واحدة وهي سورة التكاثر، سورة قصيرة. وقد سبق البارحة أيضا أمثلة يصح أن يؤتى بها هنا، منها ما قاله محمد بن كعب بالأمس، ذكرنا هذا الأثر لما قال: لأن أردد سورة القارعة وسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في ليلة كاملة أحب إلي من أن أختم القرآن كاملا. فهذا حالهم. وقصص السلف في هذا كثير جدا أخي المبارك، كثير إلى الغاية، يعني لو أردت أن تجمعه سيخرج في مجلد كبير. وأما قصص المعاصرين من أهل القرآن فهذا أيضا ليس بالقليل أبدا. يعني دعني أختم لك بحادثة فيها عجب حقيقة، حصلت قبل أيام قليلة. رجل أعرفه ممن وسع الله عليه في دنيا ولكنه أسرف على نفسه في المعاصي. هذا الرجل من مدة ومجموعة من الدعاة يحاولون أن يدخلوا عليه من طريق من هنا وهناك لعل الله أن يفتح على قلبه، والأمر كما في الأثر المشهور: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. يعني إذا أسلم مثل هذا هو على الإسلام، ولكن إذا اقترب من الهداية أكثر وترك ما هو عليه من الذنوب والمعاصي وترك دعم القنوات الفاسدة ودعم بنوك الربا ودعم كذا وكذا، فلعل الله أن يكتب على يديه خيرا كثيرا. فالمقصود أن هؤلاء الدعاة يحاولون فيه لعل الله أن يهديه. فمدة من الزمن طويلة، يعني تجاوزت السنة ولم يصلوا معه إلى شيء. بعدها حاول واحد من الشباب مع هذا الرجل بنفسه وهو قريب منه، حاول أن يربطه بالقرآن بأكثر من أسلوب، فأصبح يضع عنده القرآن، يقرأ عنده القرآن، يأتي يتحدث معه كذلك القرآن. المهم حاول يلف عليه من أكثر من طريق القرآن. بعد مدة، وهذا الكلام الآن له قريب من الشهرين، هذا الرجل ما يمشي الآن إلا والمصحف معه في يده أينما ذهب وارتحل، مع أنه مشغول غاية الشغل، مشغول غاية الشغل، الرجل من كبار أثرياء الدنيا، لكن هذا المصحف الآن له شهران ما يمشي في بيته ولا في مكتبه إلا والمصحف في يده. حتى إنه يقول لهذا الشاب، يقول له: أما تشعر يا فلان بأني بعيد عن القرآن؟ هذا الكلام أول ما بدأ يتجه لقراءة المصحف والتأمل في آيات هذا الكتاب المحكم، يقول: أما تشعر أني بعيد عن القرآن؟ هذا خطأ والله. يقول: والله هذا مو صحيح. هذا كيف إنسان يعرف أنه من عند الله عز وجل ويبتعد عن القرآن هذا الابتعاد؟ حتى يضحك هذا الشاب فيقول: مرة الرجال جالس عند الصالون، صالون حلاقة، يقول: فالمصحف معه فوق عدة الحلاقة، حاطها كذا حتى أن أراني صورة له وهو جالس على هذا، وحاط المصحف من الحرص أن يكون القرآن قريب منه، هذاك يشتغل في راسه وهو ماسك المصحف يقرأ. فعجبا والله لهذا القرآن، عجبا لهذا القرآن، وعجبا لمن تمسك به، وأعجب منه من أعرض عنه. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كتب أحسن الله إليكم، هل هناك علاقة بين المقصد الذي تدور حوله السورة واسم السورة؟
أنا ما أدري أخي، هل الإشكال في سمعي أو الإشكال في سماعاتكم؟ الظاهر الصدى في المسجد، فأنا ما أسمح في أكثر السؤال.
يقول أحسن الله إليك، هل هناك علاقة بين المقصد الذي تدور حوله السورة واسم السورة في غير ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله عن سورة صاد؟
إيه نعم، هناك ربط بين اسم السورة وبين مقصد السورة، هذا ليس بالشكل المضطرد تماما، ولكنه يأتي أحيانا. سورة قاف كذلك، ابن القيم ربط بين قاف، قال فسورة قاف تدور حول الجهر والشدة والقوة، هذه سورة قاف. يقول من أين أخذناها؟ من الصفات التي لحرف القاف، وهذا كثير. يعني سورة الصف مثلا، سورة الصف هي في الجهاد، وأخذ ذلك أولا من اسم السورة الصف، وهي في الجهاد من أولها إلى آخرها. سورة تبارك هي في ملكه جل في علاه، في عظمته سبحانه وتعالى. كل سورة تبارك إنما جاءت لتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبيان أن الخير كله منه، وأن من حرم الخير من الله عز وجل فلن ينال خيرا أبدا، لا في دنياه ولا في أخرى. هذه سورة الملك واسمها كذلك، وهذا كثير. فهناك يعني ارتباط بين اسم السورة وبين مقصود السورة، ولكن هذا الارتباط ليس بدائم، قد يتخلف في أحيان.
أحسن الله إليكم، يسألون عن من قام بترتيب السور.
عن
من قام بترتيب السور من الفاتحة إلى الناس؟
أما بالنسبة لترتيب السور على هذا النحو، فكانت المصاحف على وقت النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. فترتيب مصحف عثمان يختلف عن ترتيب مصحف ابن مسعود، وترتيب مصحف ابن مسعود يختلف عن ترتيب مصحف ابن عباس، وكذلك غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك بعض السور على ترتيبها الذي عليه المصحف العثماني لم تختلف، ولكن هناك سور كثيرة اختلف فيها الترتيب. فاجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب هذا المصحف على هذا النحو الذي وصل إلينا. فهذا الترتيب هو ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان رضي الله عنهم أجمعين، اتفقوا عليه، فسمي هذا المصحف مصحف عثمان، وأرسل إلى الأمصار، فاعتمد على هذا الترتيب الذي اتفق عليه الصحابة في المدينة. غيرهم من الصحابة ممن كان خارج المدينة بقيت مصاحفهم على ترتيب آخر. ابن مسعود بقي ترتيب مصحفه على ما هو عليه، كذلك غيرهم من الصحابة بقي الترتيب على ما هو عليه، وإن كان لم يظهروه للناس، لم يخرجوه للناس على أنه مصحف، وإنما أبقى كل واحد منهم مصحفه عنده، أو أنه أحرقه، منهم من رضي فأحرق مصحفه، ومنهم، وهذا أغلب الصحابة، ومنهم من لم يرضى كابن مسعود، فلم يرضى أن يحرق مصحفه فأبقاه عنده على هذا النحو، ولكنه لم يبلغه للناس على هذا النحو، لم يجعله كمصحف عثمان إماما للناس، لا، وإنما أقرأه لمن كان عنده. وعلم من حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم أجمعوا على هذا المصحف، والأمة من بعدهم كذلك.
أحسن الله إليكم، يسألون عن، يقولون أرشدون إلى كتاب يتكلم عن مقاصد السور في القرآن الكريم، وكتاب آخر يدلنا فيه على ذكر أو يذكرنا بحال السلف الصالح مع آيات القرآن.
أما بالنسبة لكتاب في المقاصد، فليس هناك كتاب في المقاصد، إلى الآن لم أطلع على كتاب، بحسب علمي لم أطلع على كتاب اختص بالكلام عن هذه المقاصد وعن آثارها والتدليل عليها، ولكني حاولت أن أجمع كلام أهل العلم في هذا الباب، فستجده مسطورا عندك في مذكرة المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. من هذه المراحل مرحلة كاملة تتعلق بموضوع السورة أو مقاصد السور، مرحلة كاملة كلها ذكرت فيها كلام أهل العلم، وذكرت فيها أيضا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذكر مقاصد سور القرآن. وقد بلغني عن بعض الأحبة أن الدكتور علي العبيد حفظه الله وهو من المختصين في علم التفسير، أنه الآن يجمع بحثا في هذا الباب في مقاصد السور. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياه على كل خير، وأن يسدد له القول والقلم.
أسأل الله عليكم هذا السؤال الثاني. في السؤال الثاني يسأل عن كتاب يذكر بحال السلف مع آيات القرآن.
هذا كثير، الدكتور بدر البدر كتاب جميل في مواقف السلف من القرآن، وهو كتاب لطيف في 200 صفحة تقريبا، موجود في المكتبات. وستجد أيضا كذلك في رسالة مبادئ فهم القرآن، ذكرت أنا في الخاتمة قصص كثيرة جدا لحال السلف وأيضا لحال المعاصرين من أهل القرآن مع القرآن، في نفس رسالة مبادئ فهم القرآن في آخرها.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول: حبذا لو أعدتم طريقة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في تعلم التفسير، طريقة العرض. أحسن الله عليكم.
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ممن رزق في هذا العصر العناية الشديدة بكتاب الله من جهة تفسيره والوقوف على معانيه، وكانت طريقته رحمه الله وأسكنه في عليين أنه يأتي إلى المصحف فيفتحه هكذا. وأذكر جيدا أنه فسر لنا سورة غافر من المصحف مباشرة، ثم يقرأ في آيات السورة التي يريد أن يفسرها ويأخذ في الاستنباط، فيفتح الله عليه من أنواع العلم ما يفتح، وحينا يمكث في تفسير الآية الواحدة قرابة نصف ساعة، بل حينا يذهب الدرس كاملا في تفسير آية واحدة قريبا من ساعة كاملة في تفسير آية واحدة، يستنبط منها من كل حرف. والرجل ضليع في علوم العربية، ومن كان ضليعا في هذا العلم أي في علم العربية يستطيع أن يستخرج من كنوز هذا القرآن الشيء الكثير، فكان يستخرج ويستنبط من سور القرآن ومن آيات القرآن شيء عجب لا نجده في الكتب، وإنما نجده من فيه رحمه الله رحمة واسعة. ولعلكم وقفتم على الرسالة التي طبعت له في تفسير آية الكرسي، طبعت قديما وهي عبارة عن درس ألقاه ثم فرغ من الشريط وأعطي إياه فراجعه فطبع للناس، ومن قرأ هذا التفسير لهذه الآية علم مقدار علم هذا الإمام بتفسير كلام العليم العلام سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. هذا سائر ما في التدبر، تريد أن عرض السؤال أحسن الله عليكم ولا ننتهي؟
كيف؟
أقول هذه السؤال عن في التدبر، تريد أن عرض السؤال ولا ننتهي؟
عن؟
يقول أحسن الله عليكم: لماذا قال الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولماذا قال موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين بينما محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنا أول المسلمين؟
بالنسبة للفروق بين الآيات والكلام لما جاء في القرآن كذا ولما جاء في القرآن كذا، هذا علم عجب، علم عجب في المقارنة بين الآيات، وهذا هو الذي يسمى بعلم موضوع أو يسمى بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي. والسلف كانوا يعتنون شديدا بالتفسير الموضوعي، بمعنى أنهم يجمعون الآيات التي تتكلم عن شيء واحد ثم يتكلمون عن هذه الآية على ضوء الآيات كلها التي تتحدث عن هذا الأمر، مع اختصاص الآية التي يتحدث عنها بالتفسير المناسب لها. ولكن ما كان يفسر الآية في سورة الكهف وقد غفل عن الآيات التي جاءت بنفس المعنى وهي في سورة مثلا غافر أو في سورة فصلت أو غير ذلك من سور القرآن، وإنما كان يعتني شديدا بالجمع، خصوصا أئمة المفسرين من السلف رضوان الله عليهم أجمعين. أما بالنسبة لما ذكر السائل من السؤال عن هذه الآيات، ليعلم أن الإيمان والإسلام إذا جاء في القرآن إذا اجتمع فإنهما يفترقان، وإذا افترقا فإنهما يجتمعان، بمعنى إذا ذكر الإيمان لوحده فالمقصود الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإسلام لوحده فالمقصود الإسلام والإيمان، وإذا اجتمع يكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى. هنا فرق بينهما لكن جمع بينهما في القرآن. موسى عليه السلام هو أول المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين هنا من أمته، من أمة موسى عليه السلام، وكان حال أمة موسى على نحو شديد من البعد عن سماع كلامه والأوامر التي يأتي بها من الله عز وجل، يعني كانوا في لجاج شديد مع نبيهم موسى عليه السلام. فما كان من قوم موسى من هو مستجيب لدعوة موسى عليه السلام استجابة تامة كاملة إلا قلة من الناس، هؤلاء هم أهل الإيمان من قوم موسى. فموسى عليه السلام ينتسب إلى هؤلاء القوم الذين هم قلة من قومه، فانتسب إليهم وجعل نفسه أولا على هؤلاء المؤمنين. أما بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فأمته خير الأمم، والخير في مؤمنيها وفي مسلميها، فكان هو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين على جهة العموم، أولهم من جهة المنزلة والقدر، وأول أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة الاستجابة للوحي. نعم، الكلام في هذا يطول، ومن أراد الوقوف عليه فلينظر في كتاب الفيروز أبادي، له كتاب عجب عجب جدا في هذا الباب، في المقارنة بين آيات الكتاب للفيروز أبادي، طبع في 8 مجلدات.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم وكتبه، وأشكر الأخوة على حضورهم. نبهر الأخوة أن من أراد رسالة الشيخ مبادئ فهم القرآن والمراحل الثمان لطالب فهم القرآن هي موجودة في مكتبة الصواب على طريق عثمان بن عفان، يطلب منها نسخة يصور له. غفر الله لكم.
شكر الله لكم جميعا.